نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. في هذه الحلقة سوف نستمع إلى 3 مشاركات من الأصحاحين 9 والـ10 من الرسالة إلى العبرانيين. فالأصحاحان 9 والـ10 من الرسالة إلى العبرانيين يعلمان عن 3 تغييرات أخرى. هناك تغيير يتعلق بالمكان المقدس، وتغيير يتعلق بالشريعة، وتغيير يتعلق بنظام الذبائح الحيوانية. نقرأ في عبرانيين الأصحاح 9 والآية الأولى وفقا للترجمة التفسيرية، يقول: حقا كان العهد العتيق يتضمن طقوسا وقوانين تنظم عبادة الله في خيمة مقدسة منصوبة على هذه الأرض. كما نقرأ في عبرانيين الأصحاح 8 والآية الرابعة أن هذا المسكن الأرضي كان نسخة طبق الأصل أو ظلا للمسكن السماوي. لذلك فإن الشريعة الطقسية للعهد القديم بما فيها من خيمة اجتماع وهيكل وذبائح هي ظل للأشياء الحقيقية التي كانت ستعلن في وقت لاحق والتي دونت في العهد الجديد. ونبدأ مشاركتنا الأولى بالحديث عن التغيير الذي طرأ على المكان المقدس. فمسكن النظام العتيق كان مؤقتا وغير ملائم تماما، لهذا كان لابد أن يزول لكي يفسح المجال لمسكن جديد. وكان المسكن في العهد القديم يدعى خيمة الاجتماع، ثم صار يعرف لاحقا بالهيكل. وهناك عدة أسباب أدت إلى تغيير النظام العتيق وظهور النظام الجديد فيما يتعلق بالمسكن. أولاً، الله شاء أن يكون المسكن الأرضي مؤقتاً، فمن الواضح أن خيمة الاجتماع في البرية كانت مؤقتة لأن بني إسرائيل كانوا ينصبونها عند استقرارهم في مكان ما ثم يفككونها عند ارتحالهم إلى مكان آخر، كما أن الهيكل الذي بني في وقت لاحق كان مؤقتا أيضا. فقد تنبأ النبي حزقيال في سفر حزقيال الأصحاح 24 والآية 21 بأن الله نفسه سينجس الهيكل الأول في أورشليم بسبب خطايا بني إسرائيل، كما أن يسوع تنبأ في إنجيل مرقس الأصحاح 14 والآية 58 بأن الهيكل الثاني في أورشليم سيزول ليحل محله هيكل آخر لم تصنعه الأيادي. وقد علم يسوع في إنجيل يوحنا الأصحاح 24 بأن المؤمنين في النظام الجديد لن يعبدوا الله في أي هيكل أو جبل، بل سيعبدونه بالروح والحق. ثانياً، العهدان القديم والجديد يعلنان أن الله لا يسكن في هيكل، فقد قال النبي إشعياء في سفر إشعياء الأصحاح 66 والآيتين الأولى والثانية إن السماء هي عرش الله وإن الأرض هي موطئ قدميه وإنه لا يمكن للإنسان أن يبني هيكلا لله ليسكن فيه، كما أنه قال في سفر إشعياء الأصحاح 57 والآية 15 إن الله يسكن في العلا وفي الموضع المقدس ويقيم مع المنسحق وذوي الروح المتواضعة. في سفر أعمال الرسل الأصحاح 47 ثم الأصحاح 17 والآية 24 قال استيفانوس والرسول بولس إن الله لا يسكن في هياكل من صنع الإنسان. وفي الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح 22 يعلم الرسول بولس أن اليهود والأمم مبنيون معا كمسكن لله في الروح. لهذا فإن كاتب الرسالة إلى العبرانيين يعلم في الأصحاح 3:6 أن مسكن الله يتألف من المؤمنين الحقيقيين. ونقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 21:22 أنه في السماء الجديدة والأرض الجديدة لن يكون هناك أي هيكل، لأن الرب الله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها. ثالثا، حجاب المسكن يشير إلى حقيقة أن الله يسكن في نور لا يدنى منه، ففي النظام العتيق كان يسمح لرئيس الكهنة بالدخول إلى الغرفة الداخلية التي تقع وراء الحجاب مرة واحدة في السنة، وكان يحظر على جميع الشعب أن يدخل قدس الأقداس في أي وقت. ونقرأ في عبرانيين الأصحاح 9:8 أنه طالما أن المسكن الأول ما زال قائما فإن الروح القدس يشير إلى أن الطريق المؤدية إلى قدس الأقداس الحقيقي في السماء كانت غير مفتوحة بعد. فالروح القدس يعلم أنه طوال أزمنة العهد القديم لم يكن بإمكان الناس أن يدخلوا مباشرة إلى محضر الله، فالطريق المؤدية إلى محضر الله كانت مغلقة بحجاب معلق بين الغرفة الخارجية والغرفة الداخلية في خيمة الاجتماع أو الهيكل. ثم نقرأ في عبرانيين الأصحاح 9:9 أن هذا الحجاب الذي يغلق الطريق المؤدية إلى محضر الله كان صورة للوقت الحاضر الذي فيه ما زالت التقدمات والذبائح تقرب وفقا لنظام العهد العتيق، ولكنها لا تستطيع أن تطهر قلوب الذين يتقربون بها إلى الله. في الحقيقة أن الناس لم يكونوا عاجزين عن الدخول إلى محضر الله بسبب ذلك الحجاب، بل بسبب طبيعتهم الخاطئة. ولكي نتمكن من الدخول إلى محضر الله يجب علينا أن نتمتع بضمائر طاهرة، ولا يمكننا أن نحصل على ضمائر طاهرة إلا إذا اختبرنا الولادة الروحية الجديدة. في فترة العهد القديم لم تكن الذبائح الحيوانية والممارسات الدينية قادرة على تطهير ضمائر الناس ولا على قيادتهم إلى الولادة الجديدة، لأنها كانت مجرد ظلال للنظام الجديد الذي كان الناس سيختبرونه بمجيء يسوع المسيح. والآن ننتقل إلى مشاركة أخرى عن التغيير الذي طرأ على الشريعة. كانت الشريعة في النظام العتيق قاصرة ومؤقتة، لهذا كان ينبغي أن تفسح المجال للنظام الجديد لعدة أسباب نلخصها في النقاط التالية. أولاً، شريعة العهد القديم كانت ترتيباً مؤقتاً من الله، فنحن نقرأ في عبرانيين الأصحاح السابع والآية 12 يقول: لأنه إن تغير الكهنوت فبالضرورة يصير تغير للناموس أيضا. هذا يعني أن التغيير يطال لا الكهنوت الهارونية فحسب، بل وشريعة موسى أيضا، فقد كان كهنوت هارون جزءا لا يتجزأ من شريعة موسى، وبالتالي فإن أي تغيير في الكهنوت لابد أن يكون مصحوبا بتغيير في الشريعة. وإن كان الله قد وضع كهنوت هارون لغاية مؤقتة وأنهاه عندما حان الوقت المناسب لذلك، فإن الشيء نفسه ينطبق أيضا على الشريعة التقصية. هذا هو ما علمه الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث من الآية 23 وحتى 25، إذ يقول بحسب الترجمة التفسيرية: فقبل مجيء الإيمان كنا تحت حراسة الشريعة محتجزين إلى أن يعلن الإيمان الذي كان إعلانه منتظرا. إذن كانت الشريعة هي مؤدبنا حتى مجيء المسيح لكي نبرر على أساس الإيمان، ولكن بعدما جاء الإيمان تحررنا من سلطة المؤدب. في أزمنة العهد القديم كانت الشريعة هي التي تجعل بني إسرائيل يدركون خطاياهم، ولكن حيث إنهم لم يكونوا قادرين على الالتزام بالشريعة بالكامل، فقد كان كل شخص يشعر بأنه مسجون. وعندما جاء المسيح تمم مطالب الشريعة، وبهذا أصبح كل من يؤمن بيسوع المسيح متحررا من قيود الشريعة التقصية. ثانيا، شريعة العهد القديم كانت مجرد ظل يشير إلى الحقيقة التي ستعلن لاحقا، فنحن نقرأ في عبرانيين الأصحاح العاشر والآية الأولى يقول: لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء. وهذا هو ما علمه الرسول بولس في رسالته إلى أهل كولوسي الأصحاح الثاني والآيتين 16 و17، حيث يقول: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. ويقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين في الآية الأولى من الأصحاح العاشر: إن شريعة موسى تتضمن ظلا واهيا للخيرات التي سيأتي بها المسيح، ولم تكن لتصور الحقيقة كما هي، ولذلك لم تكن قادرة أن توصل إلى الكمال أولئك الذين يتقربون بها إلى الله مقدمين دائما الذبائح السنوية عينها. وبهذا فقد كان الرسول بولس وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يفكران في الشريعة التقصية للعهد القديم، والتي عملت على صياغة الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالأشخاص المقدسين والأماكن المقدسة والأوقات المقدسة والأعمال المقدسة. وقد اشتمل الأشخاص المقدسون على الكهنة واللاويين، واشتملت الأماكن المقدسة على خيمة الاجتماع والهيكل، واشتملت الأوقات المقدسة على الأصوام والأعياد، واشتملت الأعمال المقدسة على الختان وتناول الأطعمة الطاهرة وتقديم الذبائح ودفع العشور والتقديمات. لكن هناك فرق بين ما يشير إليه الرسول بولس وما يشير إليه كاتب الرسالة إلى العبرانيين. فالرسول بولس يشير تحديدا إلى الأعمال المقدسة والأوقات المقدسة للشريعة التقصية، وهو يشير إلى القيود التي تفرضها شرائع الأطعمة في العهد القديم وإلى الأنظمة المتعلقة بأوقات معينة. أما كاتب الرسالة إلى العبرانيين فيشير تحديداً إلى الأشخاص المقدسين وإلى الأماكن المقدسة وفقاً للشريعة الطقسية، وهو يشير إلى الشريعة المتعلقة بأمور خاصة بالكهنوت وخيمة الاجتماع وهيكل أورشليم. وعلى أي حال عزيزي المستمع، فقد كان الرسول بولس وكاتب الرسالة إلى العبرانيين يتحدثان عن المسيح وعن نظامه الجديد الذي دون في العهد الجديد بصفته الواقع الكامل الذي أشارت إليه شريعة العهد القديم. ثالثاً، شريعة العهد القديم لم تكن قادرة على إعلان الوقائع التي سيعلنها الإنجيل في العهد الجديد، فإنجيل العهد الجديد عن يسوع المسيح والإيمان به هو الواقع وفقاً للنظام الجديد. فالعهد القديم كان يشير إلى حقيقة الخيرات التي ستتحقق لاحقاً، لكن ما هي هذه الخيرات؟ نقرأ في عبرانيين الأصحاح 9 والآية 11 أن المسيح هو رئيس كهنة الخيرات العتيدة، وتتألف هذه الخيرات من ذبيحة المسيح التي قدمها على الصليب مرة واحدة إلى الأبد، ومن خدمته الكهنوتية الدائمة في السماء. ومع أن ظلال العهد القديم كانت عاجزة عن تحقيق هذا الواقع، إلا أن حقائق العهد الجديد كانت قادرة وقامت بذلك. نقرأ في عبرانيين الأصحاح 10 والآية 9 أن يسوع المسيح نزع الأول وثبت الثاني، فقد نزع نظام الذبائح الذي كان سائدا في العهد القديم وثبت نظامه الكامل لتتميم مشيئة الله الآب. وأخيراً ننتقل إلى مشاركة أخرى عن التغيير الذي طرأ على الذبائح. أولاً، الذبائح الحيوانية في العهد القديم كانت عاجزة عن نزع الخطية، ففي العهد القديم أعطى الله الشريعة الطقسية المتعلقة بالذبائح الحيوانية إلى بني إسرائيل من خلال النبي موسى. ونقرأ في سفر اللاويين عن أنواع الذبائح التي كان بنو إسرائيل يقدمونها للرب في تلك الأزمنة، لكن كل الذبائح الحيوانية لم تكن قادرة على تقريب بني إسرائيل من الله. فالكتاب المقدس يعلم أن الضمير المعذب بسبب الخطية هو الذي كان يحول دون تمتع بني إسرائيل بالشركة مع الله. هذا هو ما قصده ناظم المزمور 66 في الآية 18 بقوله: إن راعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 10 والآية 2 وفقا للترجمة التفسيرية أن الذبائح الحيوانية، يقول، لم تكن قادرة أن توصل إلى الكمال أولئك الذين يتقربون بها إلى الله، وإلا لما كان هنالك داع للاستمرار في تقديمها، لأن ضمائر العابدين متى تطهرت مرة واحدة إلى التمام لا تعود بحاجة إلى التطهير مرة ثانية، إذ يكون الشعور بالذنب قد زال. هذا يعني أنه لو كانت تلك الذبائح الحيوانية كافية لتمتع بنو إسرائيل بشركة حلوة مع الله ولتوقفوا عن تقديم هذه الذبائح المرة تلو الأخرى، لكنهم لم يتوقفوا قط عن تقديمها. ونقرأ في عبرانيين الأصحاح 10 والآية 11 يقول: وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا تستطيع البتة أن تنزع الخطية. ولأن الذبائح الحيوانية لا تستطيع أن تنزع الخطية، كان ينبغي لها أن تفسح المجال لذبيحة يسوع المسيح على الصليب. ثانياً، العهد القديم تنبأ عن عدم سرور الله بالذبائح الحيوانية، ففي أزمنة العهد القديم كانت الترجمة اليونانية للعهد القديم تعلم أن الله لا يريد ذبائح وتقديمات، وأنه لا يسر بالمحرقات وذبائح الخطية التي يقدمها الشعب. وعوضا عن ذلك، فقد هيأ الله جسدا للمسيح الآتي، وقد قال المسيح إنه مستعد لتنفيذ مشيئة الله. وهذه النبوة الواردة في المزمور 40 والآيات من 6 حتى 8 مقتبسة في عبرانيين الأصحاح 10 من الآية 5 وحتى 7. وقد تحققت هذه النبوة بحذافيرها من خلال المجيء الأول للمسيح إلى الأرض ومن خلال موته على الصليب. لكن لماذا لم يكن الله مسرورا بالذبائح والتقدمات في العهد القديم؟ لأنها كانت عاجزة عن نزع الخطية وعن تطهير ضمائر الشعب، لهذا فقد كانت عاجزة عن تجديدهم وجعلهم قديسين وكاملين. لهذا كان يجب استبدال تلك الذبائح بذبيحة المسيح التي قدمها مرة واحدة إلى الأبد. ثالثا، وظائف الذبائح الحيوانية في العهد القديم. كانت هناك وظيفتان للذبائح الحيوانية في العهد القديم، الأولى هي تطهير الشعب تقصيا لكي يتمكنوا من عبادة الله، والثانية هي إرشاد الشعب إلى يسوع المسيح. فنحن نقرأ في عبرانيين الأصحاح 9 والآية 13 أنه عندما كان دم الذبائح الحيوانية يرش على الناس، كان يقدسهم فيصبحون طاهرين تقصيا أو خارجيا لفترة قصيرة جدا. هذا يعني أن الذبائح الحيوانية لم تكن تطهر الناس من الداخل أو بصورة دائمة، فقد كانت الغاية من الذبائح الحيوانية هي تذكير الناس بخطاياهم وبحاجتهم إلى الذبيحة الكاملة التي ستنزع خطيتهم مرة واحدة إلى الأبد. وبمجيء المسيح انتهى دور الذبائح الحيوانية ودور الشريعة التقصية. رابعاً، ذبيحة المسيح هي الوحيدة القادرة على تخليص الناس وجعلهم كاملين. فيسوع المسيح قام بما عجزت عنه الشريعة التقصية لأنه خلص المؤمنين وجعلهم كاملين. نقرأ في عبرانيين الأصحاح 9 والآية 12 عن يسوع المسيح، يقول: وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبديا. كما أن دم المسيح طهر ضمائر المؤمنين به، إذ نقرأ في عبرانيين الأصحاح 9 والآية 14، يقول: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدم الله الحي. ونقرأ في عبرانيين الأصحاح 10 والآية 14 أن المسيح قدس الذين يؤمنون به وجعلهم كاملين إلى الأبد من خلال ذبيحته الوحيدة. هذا كله يعيدنا إلى الآيات الافتتاحية من الرسالة إلى العبرانيين، حيث نقرأ الكلمات التالية: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وسوف نكتفي بهذا القدر من المشاركات من الرسالة إلى العبرانيين. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من رسالة يعقوب. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
لقد عالت عن فكرنا أفكارك يا ربنا، وقد سمت ما أبعد أحكامك، ما أعمق أفكارك يا سيد الأرض، لك كل السجود والثناء. من يستطيع أن يقول قد عارف فكر القدير، أو من يضيع أو يكون يوما لربنا مشير. منك الجميع وبك الكل، فيك ولك أنت العلي وحدك، بأمرك الكون يسير. إلهنا الرب العظيم، وقلبه قلب عطوف، يحبنا فهو الكريم. ففي المسيح أعلنا حبا شديدا نحونا، نلنا به خلاصنا، أنقذنا من الجحيم. ففي المسيح أعلنا حبا شديدا نحونا، نلنا به خلاصنا، أنقذنا.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، نترككم في رعاية القدير.